قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير آيات من سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى يذكر بنبيه نوح صلى الله عليه وسلم وما كان منه مع قومه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هكذا قال نوح صلى الله عليه وسلم لقومه قد كانوا ومن جاء من بعدهم يتعجبون من إرسال رسول من البشر، كما قالوا في آيات أخرى لأنبيائهم أبشر يهدوننا، وقالوا في آيات غيرها ما أنتم إلا بشر مثلنا. فكان أهل الكفر يتعجبون من إرسال رسول من البشر إليهم في صورة رجل. ولقد قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقد تقدم تفسيره في صورة الأنعام بما فيه كفاية. فنوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه ما الذي تتعجبون منه؟ أتتعجبون أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم ليخوفكم عذاب الله عز وجل ولتتقوا، أي ولتحدث لكم التقوى ولتتقوا النار بهذه النذارة ولعلكم ترحمون إذا اتبعتم هذا النبي. هذا شيء يدعو إلى العجب، فكذبوه. فماذا كان؟ فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وهكذا دوما جزاء المكذبين في غالب الأحوال أنه ينتقم منهم في الحياة الدنيا، وإن كان هناك من يؤجل عذابه إلى الآخرة، لكن كثيرا ما ينتقم من أهل الكفر المكذبين للرسل في الدنيا، وإن كان قد يؤجل بعضهم إلى الآخرة فيموت في الدنيا معافى من الانتقام العاجل، يموت بلا عذاب عاجل ينزل عليه ويدخر له العذاب كله إلى الآخرة. ولقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فإما نذابن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي قد نميتك قبل أن يشفى صدرك من أهل الكفر إذ عذبوا، وقد نؤجلك إلى أن يشفى صدرك منهم، فإما نذابن بك نميتنك فإنا منهم بعد إماتتك منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم وأنت حي ترى العذاب نزل عليهم فإن عليهم مقتدرون. قال تعالى في شأن قوم نوح ونوح عليه السلام فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وذلك يأتي تفصيله في سورة هود إن شاء الله بما حاصله، أنه أمر أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فصنعها وحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفجر الله الأرض عيونا وفتح السماء بماء منهمر فأغرق الله من على الأرض كلهم وسلم نوحا عليه السلام ومن معه. قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك أي في السفينة العظيمة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أي كانوا قوما عمين عن الحق كانوا قوما عمين عن الحق. ثم قال تعالى مذكرا وإلى عاد أخاهم هودا أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد تلك القبيلة العاتية الظالمة التي قال الله تعالى في شأنها في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هكذا قال الله عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد قيل لم يخلق مثلها في القوة ومن ثم بما قابلوا هذه النعمة نعمة الصحة في الأبدان والقوة في الأبدان قابلوها بالاستكبار على خلق الله وبظلم العباد قالوا من أشد منا قوة وبدأوا في ظلم العباد يقتلون ويسلبون وينهبون هكذا صنعوا بعباد الله عز وجل فانضم إلى شركهم بالله ظلمهم للعباد وأذاهم للعباد. ولقد قال تعالى ذكره في آيات سترد وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال بعض العلماء في تفسيرها وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط في الدنيا وأهلها على صلاح لكن إذا انضم إلى الشرك جرم آخر أخذهم الله عز وجل بالشرك مع الظلم الآخر الذي ارتكبوه فلذا كم من مشرك ترك في الدنيا وادخر عذابه للآخرة أما إذا انضم إلى شركه إفساد في الأرض أخذ بالشرك وبالإفساد في الأرض معا فعلى سبيل المثال قوم لوط كانوا أهل شرك انضم إلى شركهم إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها وقوم شعيب كانوا أهل شرك لكن انضم إلى شركهم تطفيف المكاييل وتطفيف الموازين وقوم فرعون كانوا أهل شرك وكفر لكن انضم إلى ذلك أذاهم للعباد تذبيح الأبناء واستحياء النساء وتسخير الرجال فهكذا إذا انضم إلى الشرك ظلم آخر أوخذ الناس بالشرك وبالظلم معا أما إن كان أمرهم مقتصرا على الشرك فكثيرا ما يؤجلون إلى الآخرة ولذا يذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن الأمم الكافرة إن كانت فيما بينها عادلة فإن عذابها الدنيوي يؤخر يؤجل إلى يوم القيامة في كثير من الأحيان وأن المسلمين إذا كان فيما بينهم ظلم قد يأتيهم عذاب عاجل في الدنيا بتسليط بعضهم على بعض أو بأذى بعضهم لبعض أخذ بعض العلماء هذا المعنى من قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فقبيلة عاد وإن كانت تقطن هذه القبيلة أكثر الأقوال على أنها كانت تقطن باليمن كانت تقطن باليمن بالأحقاف من بلاد اليمن كما قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وها قبيلة عاد التي أرسل إليها نبي الله هود عليه الصلاة والسلام قبيلتان أم قبيلة واحدة أي أن هودا عليه السلام أرسل إلى قبيلة بعد قبيلة أم أنها قبيلة واحدة ففي هذا القولان لأهل العلم وسند بعضهم قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، قيل التي عاد إرم، والأخرى التي أنذرها بالأحقاف عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال هذا القول غير جيد، وإنما أطلق على عاد الأولى لتقدمها في الأمم، ليس لأنها عادان، إنما لأنها تقدمت عن سائر الأمم في الزمن. وهذا الاختلاف بنحوه في قوم شعيب، هل شعيب عليه السلام أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، أم أن أهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ وجهان لأهل العلم. ومستند القائلين بالتفريق اختلاف صور العذاب التي نزلت على هؤلاء والتي نزلت على أولئك، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، قيل أخاهم هودا لأنه كان منهم من قبيلتهم من نفس القبيلة، فالأخوة هنا ليست بالأخوة الإيمانية، إنما هي أخوة في النسب، إنما هي أخوة في النسب. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنرى دعوة المرسلين واحدة، كل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من الأب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هناك الإخوة لعلات، الإخوة لأب، والإخوة الأخياف، الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، الإخوة لأم ولأب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم أي شرائعهم شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال هود عليه السلام لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون عذاب الله إن أنتم أقمتم على شرككم حتى متم، أفلا تتقون النار، أفلا تتقون الشرك بالله. كل ذلك محتمل في قوله أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين الشرك وقاية، أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، أفلا تتقون غضب ربكم تجعلون بينكم وبين غضب الله وقاية بتوحيدكم. وهذا كما سلف أصل تفسير التقوى، فأصل التقوى الاتقاء. هنا ترد أنواع من الاختلافات في تفسير التقوى، وفي الحقيقة إنه لا اختلاف في الأصل، فأحيانا ترى شخصا يفسر التقوى ببعض مفاردها لا بأصلها اللغوي، فترى البعض يقولون التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه في الحقيقة بعض الوقايات تقي بها الشخص عذاب ربه. الصلاة وقاية، كلمة لا إله إلا الله وقاية، ولذلك نقول فيها كلمة التقوى، فكلمة لا إله إلا الله من أعظم الوقايات بل أعظمها. الصدقة وقاية، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فأصل التقوى خذ من الوقاية، الوقاية التي تقيك عذاب الله، صورها متعددة، الصدقة، الصلاة، الصوم، التوحيد كلمة لا إله إلا الله، الخوف من الله، مراقبة الله، كلها من الوقايات. ولكن بعض المفسرين عند تفسيره أحيانا يغلب شيئا منها على شيء آخر، فيقول التقوى الخوف من الجليل. نعم، الخوف من الجليل يسبب لنا وقاية من النار إذا نحن لزمناه، فلا تعارض إذن في التفسير حينئذ. قال تعالى: أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، أفلا تجعلون بينكم وبين الشرك المسبب للعذاب وقاية. فهذا أصل المعنى والله أعلم. ومنه قول الصحابة رضي الله عنهم: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلنا بيننا وبين عدونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان شجاعا فكنا نتقي به، يعني نجعله أمامنا ونحن خلفه. وكذلك من هذا الصدد قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي غطت وجهها بيدها حتى لا نراها لما سقط خمارها. فالشاهد من قوله واتقتنا باليد، وفي البيت الآخر: واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، أي غطت وجهها بذلك. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم أشراف القوم وهم علية القوم وكبار القوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إن لنراك في سفاهة. هكذا وصفوا رسول الله هود عليه السلام، وهو النبي الكريم، وهو النبي الكريم، ورسل الله هم أعقل الخلق وأحلم الخلق وأفضل البشر على الإطلاق، ومع ذلك لا يسلم منهم ومن أذاهم أهل الكفر. قد قال له قومه: إن لنراك في سفاهة، نراك في سفاهة، في قلة عقل. فالسفاهة قلة العقل، وهو مأخوذ من قولهم: ثوب سفيه، أي نسجه ضعيف وبين خيوطه فراغات. فالسفاهة قلة العقل وخفة العقل، فوصفه قومه كذبا وزورا بالسفاهة، وأضافوا إليها قولهم: وإنا لنظنك من الكاذبين. قيل الظن هنا عندهم الذي أرادوه بمعنى اليقين، أي وإنا لنوقن أنك من الكاذبين. وقال البعض إن عادة الكبراء إذا تكلموا أن يحتاطوا لأنفسهم فيعبروا بما لا يشينهم أحيانا، مع أنه يقطع أنك مخطئ، لكن يتحفظ ويقول: أظنك مخطئ، تحفظا وادعاء للتعقل. ولكن رأى بعض أهل العلم هنا أن المراد بقولهم: وإنا لنظنك، أي نوقن بأنك من الكاذبين. فالظن يأتي بمعنى اليقين في مواطن شتى. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ليس المراد الذين يشكون، إنما المراد الذين يوقنون، فإن الشك في لقاء الله كفر. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا: ولقد قال الذي أوتي كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. ليس المعنى إني شككت أني ملاق حسابية، ولكن المعنى إني أيقنت أني ملاق حسابية. فالحاصل أن قوم هود قالوا لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فأوذي عليه الصلاة والسلام بهذه المقولات من قومه، وهو من أعقل الخلق عليه الصلاة والسلام. فبما أجابهم حتى نتعلم الجواب من رسل الله الكرام، فمن رسل الله نتعلم، وبآدابهم نتأدب، وبأخلاقهم نتخلق. بما نجيب أقوامنا إذا وصفونا بالسفاهة، إذا وصفونا بالكذب؟ قال: يا قومي ليس بي سفاهة، أنا لست بسفيه، فانظر إلى نفسك، وقد قال لك قائل: يا سفيه، أنت رجل سفيه. بما تجيب؟ قال هود عليه السلام: يا قومي ليس بي سفاهة. هكذا يجيب صلى الله عليه وسلم، فلا يجيب بإجابة تثير مشاكل بينه وبين قومه، إنما يدفع عن نفسه التهمة بأسلوب مؤدب حتى يوصل دعوته إلى الله، إلى هؤلاء القوم. قال: يا قوم ليس بي سفاهة. فلا يكاد ينتصر لنفسه، إنما فقط يدفع عن نفسه التهمة التي ألقيت عليه. وهكذا شأن الأنبياء كرام عليهم الصلاة والسلام. ولعل هذا الكرم يتضح أيضا من تصرف الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم مع امرأة العزيز، إذ قالت لزوجها كذبا وزورا: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبكل أدب لم يشرح ولم يجرح، بل دفع عن نفسه التهمة بقول موجز نتعلم منه الإيجاز عند التخاطب مع النساء، ونتعلم منه كذلك الأدب وعدم الثرثرة. قال: هي راودتني عن نفسي وكأنها ليست بموجودة. لم يقل: أنت راودتيني، أنت، وينزل إلى مستوى النساء في التخاطب، ولا إلى مستوى السفهاء، بل قال متكلما بضمير الغائب: هي راودتني عن نفسي. فيأخذ العلماء من ذلك أدبا، وهو الإجمال في ذكر ما يتعلق بالشر، فلم يفصل ولم يقل فعلت وفعلت وفعلت، إنما أجمل القول بأدب قائلا: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. قال تعالى في شأن نبي هود: قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، رسول أرسلني رب العالمين. أما العالمين فلها معان، وكما سلف مرارا يؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه، وكذلك عموم معاني كلمات القرآن يؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فمن معنى العالمين الجن والإنس: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ورسولنا عليه صلوات الله وسلامه مبعوث إلى الثقلين. ومن معاني العالمين كذلك السماوات والأرض وما بينهما. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ومن معاني العالمين البشر فحسب. ومن ذلك: أتأتون الذكران من العالمين؟ وقيل إن العالمين جمع عالم أو جمع عوالم، والعوالم نفسها جمع. زيك تقول: عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوانات، عالم النباتات. قال: أبلغكم رسالات ربي، عملي تبلغكم رسالات الله، تبلغكم ما أرسلت به إليكم، أبلغكم رسالات الله. لذلك كان هذا العمل من أجل الأعمال وأفضلها، وجدير بنا جميعا أن نغبر أقدامنا وأن نرطب ألسنتنا في هذا الصدد، صدد تبليغ دعوة الله إلى خلق الله. فهذا عمل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، جدير بنا أن نسعى جاهدين لتبليغ رسالات الله إلى خلق الله، ذلك لأن هذا العمل أجل الأعمال على الإطلاق، ولذلك فقد اختاره الله لصفوته من خلقه، وهم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أفأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يريدون الأجر والمثوبة ينبغي أن يغبروا أقدامهم في هذا الصدد، صدد الدعوة إلى الله، وما يفعل من خير فلن يكفروه، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوله تبارك وتعالى، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي، نأخذ أدبا ونأخذ أمرا مهما، وهو أن الداعي إلى الله عليه أن يهتم بتبليغ الناس كلام الله وكلام رسول الله، يبلغ الناس كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا انشغاله الأعظم، يبلغهم كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخوض مع الخائضين في الأقوال والأعمال، لا يجعل همته نقل الأخبار عن الناس ومن الناس إلى الناس، ولا تكن همته القيل والقال والحكايات والقصص إلا القصص القرآني والنبوي، إنما همته أن يبلغ الناس رسالات الله عز وجل، أوامر الله، نواهي، سننه في خلقه، يبلغ الناس سنن الله في خلقه. فهكذا على الداعي إلى الله ألا ينجرف مع القيل والقال وما نقلت الأخبار الذين لا يتريسون ولا يتبينون، إنما ليكن همه وشغله تبليغ الناس أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا على خطباء المساجد أن يلحظوا هذا الملحظ، يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله، يحبب الناس في خالقهم ورازقهم، يبينون للناس ماذا يريد منهم ربهم عز وجل وعن أي شيء ينهاهم، يعلمون الناس سنن الله في خلقه، ويذكرون الناس بآلاء الله ونعمه. هذا ينبغي أن يكون جل اجتهادهم وجل تذكيرهم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا تسعى في الجمعة إلى ذكر فلان وفلان ولا تناقلات الأخبار، وأن تحول المنبر، منبر رسول الله، إلى صحيفة وجريدة من الجرائد وإلى إذاعة من الإذاعات، إنما يبث من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله وقول رسوله. حتى إن من العلماء من يقول: لا ينبغي أن يسترسل الخطيب في الحديث عن القبر والبلى والجفون التي تتمزق والشعور التي تتساقط والديدان التي تأكل الأشخاص في القبور، لا ينبغي أن يكثر من التذكير بهذا، فإن هذا ليس فيه كبير تعريف بربهم، ولا فيه بيان لرحمته وساعتها، ولا لعقابه وشدته، ولا تذكير بما في كتابه الكريم، إنما الغالب نبلغ الناس أوامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا. وفي هذه الآونة التي تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد انشغل الناس بالصحف والجرائد والمجلات والأخبار إلا القليل، ينبغي ألا تجني هذه الأحداث على كتاب الله عز وجل ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوإن قرأنا خبرا يأخذ حجمه وينتهي، ولا ننشغل أبدا بتلك الأخبار عن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا انشغلنا عن ذلك فكما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي، تكاليف التي كلفكم الله بها، الأوامر التي أمركم الله بها، النواهي التي نهاكم الله عنها، أنا أبلغكم بها، أخبركم بها، أبلغكم إياها. فهذا الذي أفعله، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا الشعور ينبغي أن يتوفر في الدعاة إلى الله، أن يستشعروا أنهم ينصحون الناس، وأن يستشعروا كذلك أنهم يخشون على الناس من عذاب الله. قال: وأنا لكم ناصح أمين، لست بغشاش، لست بكذاب فيما أنقل لكم عن الله، لست بغشاش ولا بكذاب أبدا، وما عهدتم مني ذلك، وأنا لكم ناصح أمين. إذن نأخذ من قوله أبلغكم رسالات ربي منهجا نتبعوه كدعاة إلى الله، أننا نبلغ الناس ما في كتاب الله، ما في سنة رسول الله، نبلغهم بلاغا مبينا واضحا وجليا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قال أيضا نفس المقولة التي قالها قبله نوح عليه السلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم وعظ من ربكم على رجل منكم بشر من أمثالكم لينذركم؟ هذا مثير للعجب. قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. تذكروا، فإن ربكم عز وجل أهلك قوم نوح من قبلكم وجعلكم تخلفونهم في الأرض، جعلكم تخلفونهم في الأرض. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، جعلكم أقوياء في أبدانكم، جعلكم طوالا فكانوا على درجة عظيمة هائلة من الطول والقوة. حتى إن بعض المفسرين يذكرون أن أحدهم كان يحمل الصخرة العظيمة بيديه أو بيد ويلقيها على قوم فيدمرهم بالصخرة. قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح أزادكم في الخلق بسطة، بسط لكم في الأجسام، جعلها عظيمة هائلة قوية. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله لا تنسوها، كان من الجدير بكم وقد أمدكم الله بالقوة في أبدانكم وأنعم عليكم، أن تذكروا نعم الله لا تنسوها. فقوله فاذكروا آلاء الله محتمل لمعنيين: المعنى الأول اذكروا نعم الله عليكم لا تنسوها، المعنى الثاني حدثوا الناس بها، فإن الحديث بنعمة الله مطلب أيضا كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فلا تكن كنودا. فالكنود هو الجحود، كفور النعم، يذكر المصائب وينسى النعم. إذا أنعم الله عليه بنعم عظيمة يترك ذكرها ولا يحدث بها، وإذا ابتلي بأدنى ابتلاء طفق يحدث بهذا الابتلاء ويقول أصابني وأصابني وأصابني، وينسى عظيم نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولقد تقدم على ما سمعكم من قبل أن عروة بن الزبير رحمه الله لما قطعت رجله ونشرت بالمنشار نظر إليها ولم ينس سائر نعم الله، بل قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ولما أتاه خبر ولده وأنه سقط من على جدار فوقصته الدابة فمات، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فهكذا لا ينبغي أبدا أن ننكر نعم الله، بل نذكرها ونذكر بها، نذكر بها بألسنتنا ونعمل بمقتضياتها عملا بالقلب وكذلك باليد، نبذل منها لخلق الله إعانة ومعونة. كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال هود عليه السلام لقومه فاذكروا آلاء الله، اذكروها ذكرا يقتضي شكرها، فإن شكرها يزيدها، لئن شكرتم لأزيدنكم، تأذن بذلك ربكم. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر سبب من أسباب نماء النعم، سبب من أسباب ازديادها. فهكذا ذكرنا الله في كتابه وذكر نبي الله هود عليه السلام قومه إذ قال لهم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمفلح سبق بيانه مرارا، وهو الفائز بمطلوبه الناجي من مرغوبه، وأعظم مطلوب هو رضوان الله والجنة، وأعظم مرغوب هو سخط الله والنار. فالمفلح هو الفائز بمطلوبه، هو الناجي من مرغوبه. قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذن من أسباب الفلاح الإكثار من حمد الله وشكره، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واعلم أيها الأخ الكريم أنك لن تندم أبدا، لن تندم يوما في دنياك، ولن تندم أبدا في أخراك إذا قلت الحمد لله، لن تندم أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا قلت الحمد لله، بل ستسعد بذلك وسينشرح لذلك صدرك في الدنيا وفي الآخرة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هكذا أجاب قوم هود هودا عليه السلام قائلين أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا أمر عجيب منهم، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونترك عبادة الأصنام والأوثان، كيف هذا؟ هكذا يتعجبون قائلين أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فإنا لن نتابعك، ومن ثم ونحن لن نتابعك، فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت من الصادقين. هكذا هنا إجمال وتفصيل في عدة سور أخر من كتاب الله. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، عذاب وغضب. ما العذاب؟ قيل المراد هنا ما تستحقون به العذاب. الركس قال بعض العلماء إنه العذاب عموما، وقال بعضهم إن من صور الركس الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس عذبت به أمم من قبلكم. لكن المعنى هنا قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد استحققتم من ربكم عذاب ينزل عليكم وغضب يحل بكم وتحل بكم عواقبه. ثم بين ذلك أسباب ذلك، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ تجادلونني في أسماء أصنام أنتم الذين اخترعتموها وأطفيتم علي الإلهية وما أنزل الله بها من سلطان؟ وكما سلف كالذي يأتي إلى الفجل ويسميه لحما وتخرج ويأكل فجلا تسأله ماذا أكلت، هو اصطلح مع نفسه على أن يسمي الفجل لحما فيقول لك أكلت لحما. يا أخي أنت أكلت فجلا؟ قل لا والله أكلت لحما. اصطلح على أن اسم الفجل لحم. فكذا الأصنام جاءوا إلى حجر وسموه إله، جعلوه إلها فسموه اللات العزة منات، أخذوا أسماء من أسماء الله عز وجل، اسم اللات من لفظ الجلالة الله، اسم العزة من لفظ الجلالة العزيز، اسم منات من اسم الله المنان، وأطلقوها على أحجار، أطلقوها على أخشاب، صنعوها وسموها آلهة، سموها آلهة وعبدوها من دون الله. فهكذا القوم على الدوام يخترعون أشياء ويقولون هذه آلهة. قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ تأتي بحجر وتقول اسمه إله وتقول هو إله وتعبده وما أنزل الله به من سلطان وتجادلني؟ كما قالت أم سليم فيما يروى عنها في الطبقات، طبقات ابن سعد، وإن كانت الأسانيد فيها مقال يسير، لما تقدم لها أبو طلحة يتزوجها قالت يا أبا طلحة أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة لا تحل لي، أفرأيت يا أبا طلحة الأصنام التي تعبدها من دون الله تسجد لها وتركع؟ الأصنام هذه يصنعها فلان النجار، ولو شئت يا أبا طلحة أن تأتي بنار وتشعلها فيها لاحترقت؟ أرأيت ذلك يا أبا طلحة؟ أرأيت هذه الأصنام التي تعبدها من دون الله يصنعها لك غلام بني فلان النجار، ولو شئت أن تشعل فيها النار لاشتعلت؟ أنت الذي سميتها آلهة، ما سماها الله أبدا بآلهة، ما سماها الله عز وجل أبدا بآلهة. وكما كان الآخر يفعل، كما كان يأتي بحجر ينظفه ويسجد له ويركع له، حتى جاء ابنه، وإن كان أيضا السند لم أبحث عنه في ذلك، فكان ولدا يتغوط يبولان على هذا الصنم، أبوهما يعبد الحجرة، يأتي الولدان كل ليلة يبولان، فيخرج أبوهما من الصباح منفعلا غضبانا، من الذي بال به وبه؟ ويغسله وينظفه ويسجد له ثانية. حتى جاء في يوم وتغوط عليه فثارت سائرته لذلك وغسله ونظفه، فأتي في يوم وربطه في كلب ميت وتغوط عليه والقياه في بئر، فنظر إليه قائلا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد زل من بالت عليه الثعالب. فالحاصل تصنع شيئا وتعبده من دون الله وتسميه إلها، وهذا الحاصل في كثير من البلاد. هؤلاء اليابانيون الكفر الآن ولا يزالون يخترعون الاختراعات التي لا توصف في العالم، وعلى المنضدة حجر صغير إذا اخترع الاختراع قام يسجد لإله الحجر الذي صنعه وبيده أو الذي اشتراه له آخر. فنعوذ بالله من العمى. قال هود عليه السلام لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من حجة؟ فانتظروا العذاب الذي وعدتكم به، انتظروا جزائي وجزاءكم، انتظروا ماذا سيحل بكم، إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. وهكذا دوما ينجي الله المتقين، يسلم الله المتقين، حتى تحفظ، حتى تسلم. الناس يكونون كلهم في بلاء وأنت في رحمة وأنت في نعمة. عليك بطاعة الله، عليك بطاعة الله. ترى الناس في مجاعات، ترى الناس في أمراض وفي ابتلاءات، وأنت بطاعتك لله يسلمك الله. فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا. وهكذا عموم من سبق، ينجي الله المتقين ويهلك الله الظالمين، ينجي الله المتقين ويهلك الله الظالمين. وإن قدر وابتليت فذلك رفعة لدرجاتك إذا كنت مؤمنا. قال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، محوناهم ولم نجعل لهم عاقبا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هكذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة الطاغية الباغية، أمة عاد. ولقد ذكر أمرها في آيات أخر من سور أخر. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قد كانت الريح تأتيهم تقصفهم، أحيانا ترفع أحدهم من الأرض إلى السماء وتنزل به على أم رأسه إلى الأرض فيدمر، وأحيانا تقصفه من المنتصف لطوله وتدخل من فمه وتدخل من أنف الرياح، تخرج بأمعائه وتخرج بأحشائه كما قال تعالى في كتابه الكريم: كأنهم أعجاز نخل منقعر. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قيل في حسوما متصلة لا تتوانى ولا تفتر ولا تخف، بل رياح عظيمة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. الرياح أحيانا كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان في بلاد الطائف، كان في اتجاه لغزوة تبوك وهبت رياح شديدة، فأمر الصحابة ألا يخرجوا من رحالهم، فخالف رجل وخرج فحملته الرياح حتى ألقته على جبال طي من شدتها ومن عنفوانها. هكذا صنع بقوم عاد بل أعظم من ذلك بكثير. قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قالوا عاتت على الخزان فما من ريح تهب إلا وثم ملائكة تحصرها وتحصر مقدارها، وما من قطرة غيث تنزل من السماء إلا وهناك ملائكة تحسبها وتعلم متى نزلت وأين نزلت ومن سينتفع بها. لكن ثم طوفان عتى على الخزان وثم ريح عتت على الخزان، فعتت الرياح التي أرسلت على قوم هود على الخزان لم يستطع الخزان الملائكة حصرها لشدتها، وهذا بأمر الله، كما لم تستطع الملائكة والله على كل شيء قدير حصر المطر حصر الطوفان الذي أنزل على قوم نوح. كذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: بريح صرصر عاتية، قيل عتت على الخزان، عتت على الخزان، فالله أعلم بوجوه الصواب من تأويل كتابه. قال تعالى في شأن هود عليه السلام: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فليحمد ربنا عز وجل على إهلاكه الظالمين وعلى إنجائه المؤمنين. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيحمد ربنا على إهلاك أهل الظلم لما سمعتموه من الآية الكريمة: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.